بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بإنزال القرآن واتساع معانيه على مدى الأزمان والتواتر عطائه للمعارف والمعان وشرح الصدور به والقلوب وتنوير الطوية والجنان، يسره لنا بأفصح لسان، لسان أكرم إنسان، الأكرم لدى الله تبارك وتعالى من جميع الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه في كل نفس وآن، وعلى آله وأصحابه الغر الأعيان، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وتابعيهم بإحسان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. أما بعد، فإننا في ذكر ما يتعلق بشؤون فاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، سورة الصلاة، سورة الكنز، وسورة السورة الكافية، والسورة الرقية، وما فيها وما يتعلق بها من معان. وقد أشرنا إلى افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. وللفاتحة مما يخصها الاتصال بالصلاة، لهذا سميت بسورة الصلاة، لما قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لأنها ركن في الصلاة، شرط في الصلاة، كما هو عند الجمهور من العلماء وفقهاء الإسلام، وعند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أنها لا تتعين في الصلاة، ويكفي قراءة ثلاث آيات من القرآن من أي سورة كانت، أخذا من قوله: فقرأوا ما تيسر منه، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما بما معك من القرآن. وقال الأئمة الثلاثة وسواهم: لا بد من تلاوة الفاتحة في كل صلاة. وقد صح في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أنها لا بد منها في كل ركعة عند الإمام الشافعي ومن وافقه. وقال بعضهم: يكفي في ركعة واحدة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ بها مرة واحدة فقد قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة. ثم إنها تلزم قراءتها عند الجمهور للمنفرد وللإمام، وبقي الاختلاف في الماموم: أيقرأ الفاتحة أم لا يقرأها؟ فقال بإسقاط القراءة عن الماموم الإمام أبو حنيفة أيضا، وقال: لا يقرأ خلف الإمام شيئا من القرآن، لا في جهرية ولا في سرية. وقال غيره من الأئمة: يقرأ بها في السرية ولا يقرأ في الجهرية. وقال الإمام الشافعي: يجب على الماموم قراءتها كما تجب على الإمام، ولا بد من قراءتها، وفي ذلك جاءت أحاديث. وأنه لا يقرأ الماموم خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. مما يتعلق بهذه الفاتحة ويختص بها أيضا مع كونها متعلقة بشأن الصلاة فهي أيضا داخلة في أنه ينبغي قبل قراءتها الاستعاذة، وإن كان لا يختص بالفاتحة ولكن لكل قراءة. ولهذا فلا صح أن الاستعاذة بالنسبة للمصلي إنما هي لأجل القراءة، فقبل القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الاستعاذة من أجل الدخول في الصلاة وعند دخول المسجد فاستعاذة مستقلة تكون من قبل أن يدخل في الصلاة بمثل قراءة سورة الناس وبمثل قول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولكن بعد دخوله في الصلاة بعد قراءته لدعاء الافتتاح عندما يريد أن يشرع في القراءة فيستعوذ، فالتعوذ إذن هذه الاستعاذة من أجل القراءة. أيضا قال باستحبابها الجمهور أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ بالله تبارك وتعالى قبل القراءة في الركعة الأولى فهل يعيدها في الركعة الثانية والثالثة؟ وللشافعية أيضا قولان، ورجح الكثيرون سنية إعادتها في كل ركعة، وقال من قال منهم يكفي أن يكون قد استعاذ بالله من الشيطان مرة واحدة. وأخذ بعضهم يفرق بين حاضر القلب من الخواص الذي ينطرد عنه الشيطان وجنده بمجرد الاستعاذة الأولى، وبين من كان من عوام الناس يحتاج إلى تكرير الاستعاذة في كل ركعة. أما بعد قراءة الفاتحة إذا أراد أن يقرأ السورة فلا استعاذة ولا يعيد الاستعاذة، لأن القراءة متصلة قراءة بقراءة، وإذا ابتدأ التعوذ في قراءة فلا يعيد التعوذ بعد سورة ولا بعد سورتين ولا أكثر من ذلك ما دامت القراءة متصلة حتى ينقطع بشيء آخر ويشتغل بغير القراءة ويتكلم بكلام آخر ثم يريد أن يعود إلى القراءة فيعيد التعوذ حينئذ. والتعوذ تحفظ وتحصن واستجارة، علمنا الله إياه من عدوه. فصيغة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخذ بعضهم في اللفظ يستحب أستعيذ بالله محافظة على لفظ فاستعذ، والذي يقول أعوذ أيضا هو مستعيذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي الواردة المشهورة، ويزيد بعضهم فيها أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم لقوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فقال إنه هو السميع العليم في آية أخرى. وقال بعضهم بل الصيغة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم أو إنه سميع عليم كما جاءت في الآية، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، استعذ بالله إنه هو السميع العليم، فقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو أي الحق تعالى هو السميع العليم الذي عذت ولدت به. أعوذ أتحفظ أتحصن أستجير بالله، وفي هذا تربية لنا أن نستجير بربنا في شؤوننا وأحوالنا كلها من كل ما نخاف ونحذر، فإنه لا يقينا السوء إلا هو ولا يصرف عنا السوء إلا هو كما لا يجلب لنا الخير إلا هو، فلنكن على تذكر هذه الحقيقة الملهية عنها اشتغال أذهان الخلائق بالكائنات والأسباب والمسببات والآثار الموجودة التي تحجب عن استحضار المؤثر. ومن مهمة المؤمن أن يبقى مستحضرا للمؤثر عند الآثار حتى لا يسترق للآثار ولا يستعبد لها ولا ينقطع بها ولا يغتر بها، فيكون سالما من هذه الأضرار النازلة بجميع الكفار، والنازل من ضررها شيء بالمحجوبين والغافلين من المسلمين والمسلمات. وقد نبهوا بأنواع من الأذكار والعبادات على استحضار هذه الحقيقة حتى لا تشرد أذهانهم عن دوام الشهود واستحضار المؤثر القوي القادر الفعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. وهل الكائنات بأصنافها إلا فعله؟ وهل الخلق وأفعالهم إلا فعله وخلقه جل جلاله؟ قال سيدنا الخليل إبراهيم لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فتعلمنا الاستجارة بالله والاستعاذة بالله من كل ما نخشاه ومن كل ما نحذره في الدارين، إلا أن لهذه الاستجارة معنى صحيح يقوم بذوق الإنسان ووجدانه، إذا تم وكمل فلا يكله الله أبدا إلى سواه ويتولى إجارته. فإذا كان شان الكريم من الخلق أن يجير من استجاره، خصوصا إذا جمع ما ينبغي للمستجير أمام المجير، وأن يبذل له وسعه من قوته ونفوذه وجاهته ونفوذ كلمته في المحافظة عليه وفي حراسته ممن يريد أن يؤذيه، فكيف بشان رب العالمين وأكرم الأكرمين إذا استجار به المستجير على الوجه اللائق من العبد مع الخالق جل جلاله؟ فإن الله يجيره ولا يكله إلى نفسه هذا المخلوق ولا إلى أحد من الخلق الآخرين. فعسى صدق الاستجارة بالله وحسن الاستعاذة بالله من كل ما نخشى حتى يجيرنا ويعيدنا من النار والغضب والشر في الدنيا والآخرة. يا خير مجير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيروا وتحفظوا وتأحصنوا بالله تعالى في علاه. من الشيطان هي لفظة مأخوذة من الشيطان وهو البعد، أي البعيد. أعوذ بالله من الشيطان، الشخص البعيد عن الله تبارك وتعالى، المبعد المطرود. ولذا يقولون في من عمل الشيطان تشيطن، هذا يؤكد أن معناها من البعد من الشيطان، لا من شاطة من شطنا، لا من شاطة وشطنا بعدا شاطة. فلا يقولون تشوط ولكن يقولون تشيطنا. أعوذ بالله من الشيطان، ثم يقال لكل ما بعد أو عمل عمل البعيد شيطان، حتى جاء في الحديث في قطع مرور الكلب الأسودي أمام المصلي، فلما سئل قال إنه شيطان. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي له ببرذون فركب عليه فجعل البرذون يتبختر، جعل لا يضرب ويكف عنه ولا يزاد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال إنما جئتم لي بشيطان. قال أنكرت نفسي فخرجت عنه، ما خرجت عنه حتى أنكرت نفسي. وفيه أن كل غفلة يميل بها الإنسان إلى الترفع وإلى التكبر فهي من الشيطان، فلذا قال إنما أتيتم لي بشيطان. فما أعجبه تبختر هذا البرذون وهو يركب عليه وعمر مربى، ولقد كان قبل أن تتناوله يد محمد يحب هذه البخترة وغيرها، بل كان من أهل التخصص فيها. فانتهى كل ذلك عندما زكاه ورباه محمد، ونزل فيه وفي سيدنا حمزة بن عبد المطلب إن كان منطبق على سواهم ولكن فيهم نزل، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فصار متخصصا في التقاط شر النفس بدقته من باطنها، بعد أن كان صاحب الكبرياء وصاحب التبختر وصاحب القوة والغطرسة، صار صاحب اليقظة القلبية في التنزه عن دقائق آفات النفس. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وما كان قوله المشهور أصابت امرأة وأخطأ عمر إلا نتيجة هذه التربية، ولو كان قبل أن يتربى لكانت اللطمة قريبا منها، كانت أن تلطم أقرب من أن يقال أصابت. ولكن هكذا شان انتقال الإنسان من حال إلى حال بواسطة القرآن، ومن أنزل عليه القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فأحدنا في رمضان مثلا على قدر اتصاله بالقرآن، ومن أنزل عليه القرآن يتزكى فيخرج بحال غير الحال الذي دخل به في رمضان، تواضعا خضوعا خشوعا إنابة اتهاما للنفس تنجيا عن الآفات. فالله يفتح لنا باب الصلة بالقرآن ويجعل لنا من سر القرآن نصيبا به نتزكى ونتطهر. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم، فقد أبعده الله وطرده ورجمه فقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم أن هذا اللفظ يتناول إبليس بالأساس، ثم يتناول أنواعا من الجن وأنواعا من الإنس. بعدوا وبعدوا وطردوا، فما يصدر منهم إلا قول البعداء وفعال البعداء، فسموا شياطين وعلامتهم معادات الأنبياء. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من أعداء الأنبياء يا رب؟ قال شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكما أنه يتصل الملائكة الأكرمون بالأصفياء والأولياء والصالحين ويحضرون مجالس الذاكرين وبينهم إيحاءات ويلقون الخواطر الطيبات، وكذلك أخيار الجن مع المؤمنين الصالحين، فكذلك الشياطين بينهم تلك المواصلات والاتصالات المرتبة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يتعاونون على المكر والكيد والشر والسوء وإيقاع الناس في الشر والبلاء. كذلك الأخيار يتعاونون مع الملائكة وأخيار الجن على الهداية والتبصير وحسن التذكير والتنوير والدعوة إلى العلي الكبير ورفع المستوى لإدراك الاستعداد للمصير. فهكذا خلق الله الأصناف ورتب الترتيبات، ثم تأتي النهاية الكبرى، وإذا بالناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، هؤلاء يساقون إلى الجنة زمران، شار إلى الترابطات والاتصالات التي كانت بينهم، وهؤلاء إلى النار زمران، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فهذه نهاية هذا الخلق. دعك من كل هذه الضوضاء والغبش، هذه النهاية، هذه العاقبة لهم. جميع من على ظهر الأرض اليوم من المكلفين من الجن والإنس كائنين من كانوا بأي اسم تسمى أحدهم بأي وظيفة توظف بأي مظهر ظهر. هذه العاقبة، هذه الغاية، هذه النتيجة، إما سوق إلى الجنة وإما إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وأدخلناها مع السابقين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب يا رب الأرباب يا الله. نبينا في هذا الشهر أمرنا نكثر السؤال الجنة والاستعاذة من النار، وقال لا غنى بكم عنهما، خاصة لا غنى بكم عنهما، ما أحد يستغني عنهم، لأن المصير هذا هو لابد منه، حتمي، ضرورة. والله فما لنا غنى، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ربنا. فإذا سأل الله الجنة بصدق مؤمن ثلاثا تفاعلت معه الجنة وقالت اللهم اجعله من أهلي وادخله فيه. وإذا استعاذ بالله بصدق ثلاثا تفاعلت النار أيضا وقالت يا رب هذا عرفك وعرف ألوهيتك واستجاربك فأجره مني، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لهذا لا قدر هذا الذكر العظيم الذي يذكر في هذا الشهر بتعليم المصطفى، تشهدون لا إله إلا الله وتستغفرونه تسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. فهكذا يؤخذ لفظ الشيطان لكل ما بعد وكل ما دعا إلى البعد عن الله تبارك وتعالى فهو شيطان. وسئل لما ذكر شياطين الإنس في الإنس شياطين، قال نعم شياطين الإنس والجن. كذلك أمرنا بالتحصن من الجميع، ولكن شياطين الإنس تتعدد معهم أسباب دفع شرهم، فمن ذلك إذا ابتلي أحد المؤمنين بالكون مع أحد منهم في سفر أو في عمل أو في مكان ودعوة، ومن ذلك المداراة والمحاسنة يدفع السوء، وهذا ما ينفع مع شياطين الجن، هذا ينفع مع شياطين الإنس فقط. وشياطين الجن نستعيذ بالله منهم لأنهم على الشر جبلوا، ما تنفع معهم المداراة ولا المحسنة ولا يقبل منك شيء إلا يضرك، وهذا تغلب عليه الطبيعة البشرية، فقد يستدفع شره بكلمة طيبة أو بإحسان أو بإعراض عنه إلى غير ذلك. وألا تقصد الجلوس معه لغير ضرورة لغير حاجة، هذا شأنك مع شياطين الإنس. وتأتي في إشكال آخر أنه تراه مثلك إنسان، ما تعرف أنه شيطان إلا إن كان عندك حذق إيماني وعندك حس روحاني قلبي تعرف أن هذا شيطان تستعيذ بالله تنتبه لنفسك، وإلا فمثلك دم ولحم ويقعد قدامك ويصوغ لك الأمر صياغة ما أبدا تحس أن الشيطان من وراها وأن الشر من خلفها. فدفع الله عنا شر شياطين الإنس والجن واستعذنا بالله منهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبأسرار هذه الاستعاذة وما يقوم بسببها من حفظ لك وأنت ملتجئ إليه تعالى واثق به ومعتمد عليه ومستند إليه جل جلاله. ولقد غضب بعض الناس التلاحى مع آخر مرة أمام نبينا حتى كاد الثاني يلصق أنفه بالتراب من شدة الغضب، وقال نبيني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولغلبة السوء عليه جاءه بعض الصحابة وقال هذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ثم تجد. قال ما بجنون، أنا مجنون، أنا ما بجنون. وأبى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان الرجيم راكب عليه. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسأل أن يحفظنا ويحرسنا ويوصلنا إلى دائرة عباده المخصوصين بالنسبة والإضافة إليه، وأولئك ليس للشيطان عليهم سلطان. وقد أنذر بهذا وعلم من أول وهلة قبل أن يخرج إلى الأرض وقبل أن يقوي أحد، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ها ولا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ها اللهم اجعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وربما واحد كان متسلط عليه شيطان يدخل رمضان يصدق مع الرحمن، ما حد يخرج رمضان إلا هم نقول إلى دائرة عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. إذا أطلق المردة وانطلقوا إلى الناس بعد انتهاء رمضان ليتداركوا ما فات عليهم في أيام رمضان منهم وليردوهم، فإذا قربوا من مثل هذا قال لهم أبوهم حتى أنا ما عاد أقدر على هذا، هذا انتقل إلى دائرة أخرى فانتبهوا لنفسكم منه. فهكذا مع استمراريتهم في محاولة ما حتى المقربين والمعصومين، ولكنهم يخسؤون ويردون ويدحرون عنهم بقدرة الله القوي المتين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. يكفي الإيمان نص على خلاصة من سر الإيمان تتعلق بهذا الشان في رد كيد الشيطان، اعتماد واستناد على الرب وانقطاع عن شهود النفس في فاعليتها. قالوا على ربهم يتوكلون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، نص على هذا وإن كان من مقتضى الإيمان ولو مقتضيات كثيرة، لكن هذا على وجه الخصوص. فكثير من المؤمنين ينقص عندهم هذا فيتسلط عليهم الشيطان بمقدار نقص التوكل على الله. إذا أثبتوا أنفسهم، إذا رأوا أنفسهم، إذا شهدوا أنفسهم، إذا ظنوا باجتهادهم وفعلهم أنهم حصلوا، يتسلط عليهم بهذا المقدار. لكن آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يبعد بعيدهم، ما يقدر عليهم. إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم مع الاستعاذة وتأتي بعدها البسملة، وفيها من اللطائف أنك بالاستعاذة تتنقى عن الشوائب ومداخل السوء وأنواع الشرور في المعتقد والوجهة والنية والقصد والعمل. فإذا قلت بسم الله أثبتت وتحليت بالفضائل والمكارم والخيرات قصدا ونية واعتقادا وعملا، فكان هذا كمال التخلي وهذا كمال التحلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ما أعظمه. تقدم الكلام إلى أقوال أهل العلم أنها آية من القرآن باتفاق من سورة سليمان، من سورة طاسين، من سورة ثم أنها آية مستقلة للفصل بين السور، أو أنها آية من كل سورة. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يشير إلى تأييد قول من يقول إنها آية من كل سورة إلا سورة واحدة وهي سورة براءة. وبذلك كتب الصحابة المصاحف التي كتبت في عهدهم كلها، فما كتبوا مصحف إلا وكتبوا في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتبوها في أول سورة براءة. ولم يدخلوا في القرآن غيره قط في مصاحفهم الأولى التي نسخت على أيدي الصحابة، لا اسم سورة ولا أي شيء، لم يدخلوا في القرآن شيء إلا من البسملة إلى الناس قرآن خالص لم يخلطوا به غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا يشتق الاسم إما من السمو وذلك هو الأصح، أو من السمة وهي العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، فيتهيأ القلب عند النطق باسمي قبل لفظ الجلالة لترد عليه أنوار لفظ الجلالة فتملأه، يقول بسم الله ولم يقول بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أشرنا إلى أنه عندما يضاف الاسم إلى الجلالة فإنه تحذف الألف ويقال باسمي ولا تحذف في غير لفظ الجلالة، لهذا هي مثبتة في الآية الأخرى اقرأ باسمي ربك الذي خلق، في مثبتة الألف، أما هنا ما في ألف، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان اسم غير اسم الجلالة يثبت الألف، وإذا كان أيضا حرف جر آخر غير الباء يثبت الألف، إذا كان حرف غير الباء لكن مع الباء واسم الجلالة فالألف يحذف والباء هو الذي يثبت، والباء فيه إشارة إلى الانكسار والانبساط، والألف فيه إشارة إلى الاستطالة فتحذف الاستطالة ويثبت الانكسار ليكون القرب من الله وهو عند المنكسر قلوبهم من أجله. بسم الله، هذا الاسم الأعظم الذي اختص به الحق جل جلاله، وهو الذي يحمل الدلالة على الذات الواجبة الوجود الأزلية الأبدية بجميع صفاتها وأسمائها الله، وإنما تقوى الدلالة في بقية الأسماء على بعض من الصفات بعض من شؤون هذه الذات، ولكن اسم الله يدل على الذات بجميع أسمائها وصفاتها الله، فما أعجب اسم الله، شرف الله بأنوار بواطننا وسرائرنا وألسنتنا وحسنا ومعنانا يا الله. بسم الله الرحمن، وهذا من فضل الكريم المنان، ولو شاء لجعل لنا بسم الله الجبار، بسم الله المنتقم، بسم الله القهار وكلها أسماؤه، لكن اختار لنا بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد يا أرحم الراحمين، زدنا رحمة وكن لنا في كل مهمة، وبارك لنا في قراءة البسملة وفي الاستعاذة قبلها وفي قراءة القرآن حيثما قرانا بركة تامة، فاجعلنا عندك من أصحاب القرآن، واجعلنا لديك من أهل القرآن، واحشرنا في زمرة أهله، وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. من المعلوم عند أهل العلم أن الاستثناء يأتي متصل ومنقطع، وهذا يأتي من جملة الاستثناء المنقطع. في سؤال السائل كيف استثنى الغاوين، نبدأ أسألكم صلى الله عليه وسلم، إذا ما يتبعك من الغاوين فليسوا من المخصوصين بالعبودية في النسبة التشريفية الإضافية الخاصة، هؤلاء ليسوا منهم أصلا، أي فهؤلاء هم نصيبك، ليس هؤلاء كما يقولون قام القوم إلا حمارا، فهذا ليس من القوم ولكنه استثناء منقطع وهذا مثله، فهؤلاء حمير البشر. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى.